السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. قال الإمام النووي رحمه الله: هذا حديث عظيم، أصل من أصول الإسلام. قال العلماء رحمهم الله تعالى: ومعنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات وتحمل المشقات في سبيل رضا الله عز وجل ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم، وإيثار ذلك على عرض الحياة الدنيا. معنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات وتحمل المشقات في رضا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإيثار ذلك على عرض الحياة الدنيا. وقال القاضي عياض رحمه الله: هذا الحديث أشبه بالحديث الآخر، وهو: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا
وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وذلك أنه لا تتضح محبة الله ورسوله حقيقة، والحب للغير في الله، وكراهة أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه، إلا لمن قوي بالإيمان يقينه واطمأنت به نفسه وانشرح به صدره، وذلك الذي وجد حلاوة الإيمان. والحب في الله ثمرة من ثمرات حب الله عز وجل. الحب في الله ثمرة من ثمرات حب الله عز وجل، وذلك أن حب الله إذا تمكن من القلب أثمر حب كل مجتهد قائم بحق الله عز وجل في علم أو عمل، وأثمر محبة كل خلق يرضاه الله عز وجل، وكل أدب حسن يحبه الله تبارك وتعالى. ومن علامات الحب في الله أن المسلم الذي يحب الله تبارك وتعالى إذا حدث عن حال رجلين، أحدهما عالم عابد والآخر جاهل فاسق، إلا وجد المسلم الذي يحب الله تبارك وتعالى من قلبه ميلا إلى العالم العابد دون الجاهل الفاسق. هذا الميل يزيد وينقص حسب زيادة الإيمان ونقصه، ويقوى ويضعف حسب قوة محبة العبد لربه وضعفها. فهذا الميل الذي تجده في قلبك نحو الصالحين من عباد الله، وإن تباعدت بينكما المسافات، هذا الميل دليل الحب لله سبحانه وفي الله عز وجل. فالمسلم يحب عباد الله الصالحين كلهم، وإن كانوا أبعد الناس منه نسبا، ويكره الفاسقين وإن كانوا أقرب الناس إليه نسبا، وذلك من عقد الإيمان، كما قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. والناظر في شرائع الإسلام كلها يرى أنها تعمل مجتمعة على بث روح المحبة والمودة وغرس شجرة الألفة والأخوة في قلوب المسلمين. الذي يدقق النظر في شرائع الإسلام كلها يراها كلها تعمل مجتمعة على بث روح المحبة والمودة وغرس شجرة الأخوة والألفة في قلوب المسلمين. فالإسلام أمر المسلمين أن يقيموا الصلوات الخمس، وأن يجتمعوا لها وللجمعة وللعيدين. وأوجب الإسلام أن تكون الصلوات الخمس في مساجد الأحياء، يصلي كل حي في مسجده كل يوم خمس مرات، يجتمعون في الصلوات الخمس فيتباحثون فيما يهمهم من أمور دنياهم وآخرتهم، ويتشاورون فيها ويفقدون الغائب فيعودون المريض ويساعدون المحتاج ويدعون للغائب بالسلامة. ولا شك أن هذه الآداب تبعث روح المحبة والمودة وتغرس شجرة الألفة والأخوة في قلوب المسلمين. ولقد بلغ من حرص النبي صلى الله عليه وسلم من بالأخذ بأسباب المحبة والمودة أنه كان عليه الصلاة والسلام يأمر المصلين في الجماعة بتسوية الصفوف وينهاهم عن عدم تسويتها، ويبين لهم أن تسوية الصفوف في الصلاة تبعث روح المحبة والمودة والألفة والأخوة بين المصلين، وأن عدم تسوية الصفوف في الصلاة من موجبات العداوة والبغضاء والخلاف والفرقة. فكان عليه الصلاة والسلام يقول: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا في أيدي إخوانكم ولا تذروا فروجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم. فتسوية الصفوف في الصلاة التحام الاجساد والتصاقها، الزاق المنكب بالمنكب والركبة بالركبة والكعب بالكعب، كأنهم بنيان مرصوص، تقارب الأبدان والأجساد يؤدي إلى تقارب الأرواح ويغرس فيها الألفة والمحبة والمودة. والفرقة في الصف وعدم تسويته يبعث الخلافة والفرقة. لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. كما أمر الإسلام بالزكاة من باب إشاعة المحبة والمودة والألفة والأخوة بين الأغنياء والفقراء، ذلك أن الأغنياء حين يعطفون على الفقراء ويمدون إليهم يد المساعدة ويفقدون حوائجهم في كل وقت وحين، ذلك مما يبعث روح المحبة في قلوب الفقراء نحو الأغنياء. ولذلك قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. تطهرهم، تطهر الأغنياء من الشح والبخل والتكبر والافتخار على الفقراء، وتطهر الصدقة قلوب الفقراء من الحقد والحسد على الأغنياء، لأن الفقراء إذا رأوا الأغنياء يتقلبون في نعمة الله صباح مساء وقد بخلوا عليهم ولم يجودوا عليهم بمال الله، أدى ذلك إلى وجود الحقد والعداوة والحسد في قلوب الفقراء للأغنياء. أما إذا جاد الأغنياء بمال الله تبارك وتعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاهم، فإن ذلك يوجد في قلوب الفقراء المحبة والمودة للأغنياء بعد أن وجد في قلوب الأغنياء العطف والرحمة على الفقراء. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الهدية وقبولها وعلى إطعام الطعام وإجابة الدعوة من أجل بث روح المحبة والمودة والألفة والوئام بين المسلمين، فكان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. وقال صلى الله عليه وسلم: لو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت، ولو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بإجابة الدعوة، فكان يقول: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها، إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها. وكان صلى الله عليه وسلم يحث المسلمين على التهادي ولو بالقليل، فكان صلى الله عليه وسلم يقول: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. يا معشر مسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. والعلة في الهدية هي كسب المحبة وجلبها إلى القلوب، كما صرح بذلك صلى الله عليه وسلم فقال: تهادوا تحابوا، تهادوا تحابوا. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث المسلمين على التزاور والمودة من أجل تقوية الصلة ومن أجل جلب المحبة إلى القلوب، فكان صلى الله عليه وسلم يقول: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح وكان له خريف في الجنة. وما من رجل يعود مريضا مصبحا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي وكان له خريف في الجنة. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: وجبت، قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتباذلين في. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلا خرج من قريته ليزور أخا له في الله في قرية أخرى، فأرصد الله له على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد هذه القرية أزور أخا لي فيها في الله عز وجل. قال: هل لك من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. فقال الملك: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك بحبك لأخيك. فالتزاور في الله عز وجل ولله من غير أرحام ولا أنساب ولا علاقات تجارية ولا علاقات دنيوية مما يقوي المحبة ويبعث الألفة والأخوة بين المسلمين. وكان صلى الله عليه وسلم يحث على إفشاء السلام على الصغير والكبير ومن تعرف ومن لا تعرف، ويبين أن إفشاء السلام يوجد المحبة والوئام. يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء؟ إذا فعلتموه تحاببتم. أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. ولو ذهبنا نتتبع كل شرائع الإسلام لعجزنا عن حصرها وعدها، فإن كل الشرائع إنما شرعت من أجل بث روح المحبة والمودة والأخوة والألفة بين المسلمين. وكل ما نهى الإسلام عنه فإنما نهى عنه من أجل أنه يقطع المودة والأخوة ويجلب العداوة والبغضاء إلى المسلمين. وهكذا تعمل الأوامر كلها والنواهي على بث روح المحبة والألفة والأخوة بين المسلمين، لأن ذلك من كمال الإيمان. لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. فلندن لله تبارك وتعالى بحب المسلمين أجمعين، وليتقرب كل مسلم إلى إخوانه، وليتزاور المسلمون فيما بينهم صباح مساء على غير أرحام ولا أنساب، فإن لهم في ذلك فضلا عظيما وأجرا كبيرا. فمن فضائل الحب في الله أن به يجد المحب حلاوة الإيمان من فضائل الحب في الله أن به يجد المحب حلاوة الإيمان. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. ومن فضائل الحب في الله أنه يوجب للمحب محبة الله سبحانه وتعالى. من فضائل الحب في الله أنه يوجب للمحب محبة الله تبارك وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين في. وكما في حديث الرجل الذي ذهب لزيارة أخيه أن الملك قال له: إني رسول الله إليك أخبرك أن الله قد أحبك بحبك لأخيك في الله، إن الله قد أحبك لحبك لأخيك في الله. ومن فضائل الحب في الله عز وجل أنه يوجب للمتحابين الجنة. قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. ومن فضائل الحب في الله أنه يقي المتحابين حر يوم القيامة. من فضائل الحب في الله أنه يقي المتحابين حر يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. ومن فضائل الحب في الله أن المتحابين في الله يشفع بعضهم في بعض عند الله يوم القيامة، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله، إلا من رحم الله من المؤمنين المتحابين في الله، فإنه يغني بعضهم عن بعض وينفع بعضهم بعضا ويشفع بعضهم لبعض، كما في حديث الشفاعة المتفق عليه عند البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر مرور الناس على الصراط يوم القيامة، وأن المؤمنين إذا جازوا الصراط فقدوا إخوانا لهم من الذين سقطوا في النار، فيناشدون الله تبارك وتعالى فيهم مناشدة صاحب الحق في حقه أو بحقه، يقولون: يا ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون ويحجون، فلا يزالون بالله حتى يشفعهم فيهم فيخرجونهم من النار. ولذلك قيل: استكثروا من الإخوان فإن لكل مؤمن شفاعة، استكثروا من الإخوان فإن لكل مؤمن شفاعة. وكان الشافعي رحمه الله يقول: أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من بضاعته المعاصي وإن كنا سويا في البضاعة. فاستكثروا من الإخوان، تحابوا بروح الله، وتهادوا تحابوا، وتزاوروا في الله، وإذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه يحبه. فعن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمر رجل فقال الجالس: يا رسول الله إني لأحب هذا. فقال: أأعلمته؟ قال: لا. قال: فأعلمه. فلحقه فقال: إني أحبك في الله؟ فقال أحبك الله الذي أحببتني له. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، هذه فضائل الحب في الله عز وجل، وتلك هي الأسباب الجالبة للحب في الله عز وجل. فإذا تحاب المسلمون في الله ولله فقد وجب على كل منهم حقوق لأخيه. إذا تحاب المسلمون في الله فإن هذه المحبة توجب التعاون والتناصر والمساعدة وقضاء الحوائج، فإنه إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. هذه هي حقوق الأخوة: تعاون وتناصر ومساعدة وقضاء حوائج. ولذلك أثنى الله تبارك وتعالى على الأنصار فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: يا رسول الله، ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تأخذ على يديه فذلك نصرك له، أن تمنع الظالم من ظلمه فذلك نصرك له. ويقول عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كربات الآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ومن حقوق الأخوة الإسلامية أن تكون دائما ناصحا لأخيك. فعن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ويقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن مرآة أخيه، المؤمن مرآة أخيه، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. ومن حقوق الأخوة أن تكثر من الدعاء لأخيك بظهر الغيب. من حقوق الأخوة أن تكثر من الدعاء لأخيك بظهر الغيب، فقد قال صلى الله عليه وسلم: دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل به يقول آمين ولك مثله. عند رأسك ملك موكل بك، إذا دعوت لأخيك المسلم بظهر الغيب أمن الملك على دعائك وبشرك بأن لك مثل ما دعوت به لأخيك. فعلى المسلم أن يدعو لأخيه بظهر الغيب، ولا يحوجه أن يقول أدعو الله لي، فقد قال يحيى بن معاذ: بئس الأخ تحتاج إلى أن تقول له أدعو الله لي. بئس الأخ من تحتاج إلى أن تقول له أدعو الله لي. لأن الأخوة الحقة توجب على الإخوان أن يدعو كل منهم لإخوانه بظهر الغيب دون أن يحوجه إلى طلب الدعاء. كذلك من حقوق الأخوة أن تستغفر لإخوانك من المسلمين والمسلمات بظهر الغيب أيضا. فالاستغفار للمؤمنين والمؤمنات دأب الملائكة المقربين
والنبيين المرسلين. قال الله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. وقال نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وقال الخليل ابراهيم عليه السلام: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبذلك امر الله نبينا صلى الله عليه وسلم فقال له: فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وكان صلى الله عليه وسلم يحث المؤمنين على ان يستغفر بعضهم لبعض، فيقول: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. من استغفر المؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. هذه حقوق الأخوة، حقوق المتحابين في الله بعضهم على بعض، أوجبها الله تبارك وتعالى عليهم لدوام الأخوة ودوام الألفة والمحبة. فليقم كل منا بما لأخيه عليه، وليتفقد كل منا حال أخيه، فإذا رآه بحاجة قضاها له دون أن يسأله أخوه قضاءها. وليعلم المتحابون في الله أنهم لن يجنوا ثمرات المحبة إلا بدوام المحبة. فإذا أحببت ثم كرهت بطل ثواب محبتك الأولى. لا تجنوا ثمرة المحبة إلا بدوام المحبة. فإذا أحببت ثم فارقت وإن لم تكره، إذا حاببت ثم فارقت وإن لم تكره، فقد قطعت المحبة وانقطع عنك أجرها وثوابها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. اجتمع على الحب في الله ودام على ذلك حتى فرق بينهما الموت. فإذا أحببت في الله وأردت أن ينفعك هذا الحب في الله، فاحرص على دوام هذا الحب لأخيك حتى يفرق بينكما الموت. فإذا فرق بينكما الموت فعلى الحي منكما أن يدعو لأخيه الميت وأن يستغفر له وأن يتفقد أهله وعياله وأن يقضي حوائجهم. فقد أثر عن بعض السلف أنه تفقد عيال أخيه وأهله يقضي لهم حوائجهم مدة 40 سنة. 40 سنة بعد وفاة أخيه إلى أن مات هو وهو يتفقد أهل أخيه وعياله يقضي حوائجهم ويعينهم على ما يحتاجون. هذا هو الحب في الله، فضائله وحقوقه والأسباب الجالبة له. والحب في الله ثمرة من ثمرات حب الله. فإذا أحببت الله فلا بد أن تحب من يحبه الله. إذا أحببت الله فلا بد أن تحب من يحبه الله. فإذا أحببت الله وأحببت لله ذقت حلاوة الإيمان، وهذه الحلاوة لا تعرف إلا بالمذاق. نسأل الله أن يرزقناها. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل شيء يقربنا إلى حبك. اللهم أحبنا وحببنا إلى عبادك وحبب صالح عبادك إلينا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين واخذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، فرق اللهم جمعهم ومزق شملهم واجعل دائرة السوء عليهم. اللهم اقسم بهم الأرض أو أسقط عليهم كسفا من السماء فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. وأقم الصلاة.